بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، خلال التاريخ عرفت البشرية عشرات المحارق الحافلة بالخسائر الرهيبة والكوارث الدموية، ولكن معاصرين تعودوا أن يتذكروا واحدة منها فقط، هي محرقة اليهود أو بما يسمى بالهولوكوست، حتى أصبحت كلمة المحرقة تخص اليهود وحدهم دون غيرهم. ما هي الهولوكوست ولماذا هذا التخصيص؟ وهل قتل فعلا من اليهود 6 ملايين شخص؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. منور دكتور.
مرحبا
أستاذ دكتور. الهولوكوست هذا مصطلح يعني يوضع تحته عشرات التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة. عاوز من حضرتك في البداية أعرف معنى وأصل كلمة هولوكوست.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
هذه الكلمة الهولوكوست لو بحثنا عنها أو عن معناها في معاجمها أو معاجم لغتها، لأنها ليست بالطبع كلمة عربية أو مصطلح عربي، فسنجد لها معاني متقاربة ترتبط بضحايا بشرية أو بقتل أفراد أو بشر عن طريق النار. فمثلا في قاموس أكسفورد يعرف كلمة هولوكوست بأنها قربان يرتبط بالنار،
قربان.
يعني ممكن ممكن يكون بيتقرب إلى الرب بقربان، قد يكون هذا القربان من الغنم، من البشر، من أي شيء آخر، لكن هو ما يتقدم به لله عن طريق حرقه في النيران. هذا معنى من معاني الكلمة هولوكوست. أيضا معناها محرقة، أي محرقة أو تضحية على نطاق واسع، تضحية كبيرة جدا، أو تدمير كامل بالنيران. شوف بقى، تدمير كامل بالنيران، تدمير لأي مظهر من مظاهر الحياة على وجه الأرض، تدمير كامل بالحرق، يشمل عددا كبيرا من البشر، أو مذبحة عظيمة، وده يشمل كل الأشياء التي تكلمنا عنها. إذا لو لاحظنا كل هذه المعاني ترتبط بقتل عن طريق النيران.
نعم.
وده ربما يختلف عن مثلا مصطلح
الإبادة العامة،
الإبادة الجماعية.
نعم.
لأن الإبادة الجماعية قد تكون بأي شيء آخر غير النيران.
تمام.
قد تكون يعني بالسيف، بالغازات السامة، بالكيماويات، كما فعل صدام حسين في بعض القرى في العراق إلى آخره. هذه إبادة جماعية تختلف عن المحرقة، هي هذه قتل وهذه قتل.
طيب أستاذ الدكتور، حضرتك ذكرت أن الهولوكوست قد تعني كلمة محرقة أو تدمير كامل بالنيران، لكن اللي لفت نظري في كلام حضرتك أنها ممكن تعني قربان للآلهة عن طريق الحرق الكامل. السؤال، هل هذه الكلمة لها تأصيل ديني؟ ولو كان لها تأصيل ديني، أنا عاوز أعرف إيه المدلول أن هم أخذوا هذه الكلمة التي لها مصطلح أو لها شعار ديني لتوضع في هذا المكان؟
لا، الكلمة هولوكوست هذا مصطلح حديث وليس لا علاقة له بالعبرانية.
لا علاقة له
لا بالعبرية ولا باستخداماته في اللغة العبرية. لكن الهولوكوست هذا قد يكون إن شاء الله سأتكلم عنه له مقابل في التاريخ اليهودي.
نعم.
لكن ليست بهذه الكلمة. شيء طبيعي أن يكون هناك كلمة عبرية تقابل هذا الوصف. يعني احنا من شوية لما عرفنا الهولوكوست عملنا وصف تفصيلي له، خلاص إذن ده المضمون الكلمة.
نعم.
أما بقى اسمها إيه؟ هم مثلا بيسموها بيسموا الهولوكوست الحديث اللي هو في العمل وهتلر بيسموه بالعبرية شوآ
يعني المحرقة.
المحرقة.
نعم.
لكن اللي عملوه هم بقى في التاريخ بيدوا له اسم تاني. فإذن مهما تعددت المصطلحات لكن هنا أنا بقدم وصف لمضمون هذا المصطلح.
طيب ما تيجي ندخل في أجواء الحلقة ونتكلم عن الهولوكوست النازي ضد اليهود، هل في مبالغات كما تعودنا في كتب العهد القديم؟ يعني أنا عاوز أقول حضرتك نبتدي من الحكاية.
نبتدي من الحكاية. فتح الله عليك. أولا أنا لازم نعرف المشاهد، طبعا اللفظ ده مرتبط بفترة وجود هتلر في ألمانيا واللي هي أثناء الحرب العالمية الثانية في بدايات الأربعينيات. نبتدي منين الحكاية؟ التعريف اللي أنا قلته اللي هو الهولوكوست. نعم. تعريفه في القواميس لا ينطبق يا أستاذ أحمد على ما فعله هتلر باليهود، يعني اليهود خدوا المصطلح وطبقوه على اللي عمله هتلر مع اليهود في ألمانيا.
تمام.
لا أنا بقول لك لا، هتلر بريء تماما من نعم قتل من اليهود وقتل من غير اليهود وقتل أعداد كبيرة.
دي هنرجع لها بالتفصيل، لكن أنا عاوز أفيد الأول كده واحدة واحدة.
أنا بقول بداية إن استخدام إسرائيل لمصطلح الهولوكوست على ما فعله هتلر باليهود في ألمانيا استخدام غير صحيح على الإطلاق، لأن هتلر لم يبد اليهود إبادة جماعية عن طريق النار. لم.
طيب سنطور دي نهاية إجابة. انا علشان خاطر اعرف هذه الاجابه اكيد في مقدمات. ايه المقدمات؟
سيد هتلر، وياريت انا نفسي يطلع لنا هتلر اليوم من دول يخلصنا من الموجودين دلوقتي في فلسطين من اليهود. طبعا هتلر كان رجل عنصري، كان يؤمن بسمو ونقاء العنصر الآري الذي يرجع او ينتمي اليه الالمان. وفي نفس الوقت كان معادي عداء شديد جدا للشيوعية في روسيا. فلما ظهر حب يتخلص من اثنين، يتخلص من الشيوعية والشيوعيين ومن اليهود. ليه
اليهود تحديدا؟
اليهود يعني ارتبطوا عنده بحاجتين. ارتبطوا بان هم كانوا وراء الثورة البلشفية في روسيا وظهور الشيوعية. وده الكلام ده احنا قلناه يمكن لما اتكلمنا عن بروتوكولات حكماء صهيونية، قلنا ان هم وراء كل مذهب هدام عرفته البشرية. فلما ظهرت الشيوعية في روسيا كان وراء ظهور هذا الفكر اليهود. فهتلر كان ربط ما بين اليهود ومن الشيوعية، فاعتقد أن وجود الشيوعية في ألمانيا بسبب اليهود. وفي نفس الوقت وده في تناقض، رأى أن اليهود يستغلون نفوذهم الرأسمالي
في الضغط على
في في ألمانيا. نعم. يعني الشيوعية عكس الرأسمالية.
انا يعتقد ايضا ان هو كان بيقول ان اليهود مسؤولين عن هزيمتهم في الحرب العالمية الاولى.
لا بص يا زلمة، الشيوعية غير الرأسمالية. الشيوعية كان وراها يهود والرأسمالية وراها يهود، لذلك هتلر يعمل ايه بقى؟ يبص للشيوعية لا وراها يهود، يبص للرأسمالية المدمرة لألمانيا وراها اليهود، فقال لك من أخلص منهم ولم يتخلص من اليهود بالمذبحة فقط. ده في وسائل استخدمها لليهود وغير اليهود، لأنه قلت لك هو بيؤمن بنقاء العنصر الألماني ومش عايزه يختلط بالعناصر الأخرى، لذلك عمل اللي عمله مع الغدر مع السلاف.
كل المعارضين،
مش كل المعارضين، كل الأجناس التي تختلف عن الجنس الآري الألماني،
يعني البولنديني
لا السلاف والغدر واليهود وكل من لا ينتمي الى الجنس الآري في ألمانيا. يعني اللي احنا بنشوفه دلوقتي في اوروبا،
اقدر اقول ان النظره العنصريه لهتلر كلفت العالم حرب عالميه ثانيه.
نعم.
طيب
كانت من اسبابها، يعني ليس سببا وحيدا للحرب العالميه الثانيه لكن كانت من اسبابها. وفي ايطاليا نفس الحكايه الفاشيستيه وموسوليني ونفس الحكايه نظريات النهارده بنجدها تعود الى اوروبا مره اخرى، اليمينيون الجدد النازيون الجدد، إحياء للفكر العنصري الذي ظهر أيام هتلر في ألمانيا.
بمناسبة كلمة نازي، بعض الناس النهاردة بيسمعها دلوقتي على شاشة قناة الرحمة ويقول طيب يا دكتور معنى كلمة نازي؟
ما هي أنا أقول لك كلمة نازي أطلقت على هذا الفكر الذي تزعمه هتلر والذي يؤمن بنقاء العنصر
دي معنى الكلمة.
نعم
معنى الكلمة.
فسمي هذا الفكر زي النهاردة الفكر اللي يحتل فلسطين سميناه صهيوني، الفكر اللي بيقول بنقاء العنصر الألماني الآري وسموه وسموه مش بس نقاء، ما انت أؤمن بما تشاء أن عنصرك نقي لكن أنه أفضل العناصر الموجودة وأنه لا ينبغي لأحد من غير هذا العنصر أن يعيش، وإن عاش لابد أن يكون خادما لهذا العنصر. هذه مسألة نقاء العنصر وأنا ذكرتها بكده زمان، دي زي ما قلت لك دي مسألة إبليسية بحتة.
نعم.
وأول من قال بها إبليس عليه لعنة الله عندما قال أنا خير منه من الإنسان. ليه يا إبليس خلقته إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. هو شاف إبليس أن عنصر النار أرقى من عنصر الطين.
تمام.
عنصر النار الذي خلق منه الجن وإبليس، وعنصر الطين الذي خلق منه الإنسان. فأي واحد يؤمن بنقاء عنصره وسموه وأفضليته على غيره من العناصر ففيه شيء. نعم. من إبليس.
يعني أقدر أقول إن حضرتك عاوز توصل وتقول إن هتلر كان بينظر اليهود نظرة احتقارية.
وعايز أأكد برضو يا أستاذ أحمد. ليس
اليهود وحدهم.
نعم.
جميل.
كل من خالفه في العنصر، لأن هي المسألة إيه التوظيف تم يا أستاذ، إن هتلر كان قصد اليهود وعمل في اليهود بس. لا أنا بقول نعم الأغلبية من ضحايا هتلر في ألمانيا نتيجة هذه النازية أو نتيجة هذه العنصرية.
تمام.
كانوا من اليهود لكثرتهم لأنه كانوا كثرة في ألمانيا.
طيب إزاي دكتور تعامل النازيون مع اليهود خلال السنوات الأولى للحكم؟ كان بيتعامل معهم إزاي؟
هو أنت لو تلاحظ يا سلام إن أنا قرأت كثيرا في علاقة النازية بالصهيونية في بدايتها.
نعم.
كان هناك علاقة هقول إيه يعني كل منهما يغذي وجود الآخر. يعني أنا واثق تماما أنه لولا وجود النازية في ألمانيا ما ترعرعت الصهيونية بل وما قابل إسرائيل في فلسطين، لأن هو الحل نتيجة اضطهاد هتلر لليهود اللي ضخموا فيه. طيب عايزين نحل المشكلة، نحلها إزاي؟ نحلها أن احنا نشيل اليهود كلهم من ألمانيا وغير ألمانيا، نشوف لهم مكان، نشوف لهم في مدغشقر جنوب أفريقيا كذا كذا. لا طب ما نشوف لهم فلسطين عشان في رابطة بينية. فإذن الله تيجي النهاردة تقول للصهيونية تكره النازية؟ هذا كلام يقال. لكن أنا بقول لك قرأت لأحد زعماء الصهيونية يقول عندما تقام إسرائيل دولة إسرائيل في فلسطين ينبغي أن يقام تمثال لهتلر في أكبر ميادين إسرائيل. لأنه هو أكبر.
نعم.
شخصية في التاريخ أسهمت.
نعم.
في قيام إسرائيل في فلسطين.
طب ليه كتاب كفاحي لهتلر بيحظر بيعه في ألمانيا أو طبعته أو حتى يكتب أي مقال أو أي كتاب يؤيد النازي، حتى الشعارات النازية ممنوعة في ألمانيا ليه؟
ما هو لأن دلوقتي معناها أن أنا أحيي هذا الكتاب اللي فيه الفكر النازي الهتلري أو ظهور أحزاب جديدة نازية جديدة في ألمانيا أو في أوروبا أو في غيرها، معناها إن أنا بفكر الناس اللي موجودة ديت أنهم يتخلصوا من بقايا اليهود الموجودين في الغرب.
تتخيل دكتور حتى لاعب الكرة هاني رمزي القديم.
نعم.
لما عمل مرة تحية نازية على سبيل المرح مع بعض الزملاء قدم المحاكمة.
أحيانا إحنا يعني لا نعي بالذات الحقيقة العرب لأن ما عندهمش إلمام بالتاريخ.
نعم.
المعاصر المام كافي. احيانا ممكن يلبس جاكيت، وده اللي شفناه في فيلم محمد هنيدي انه لبس جاكيت عليه علامه اللي هو المعقوف علامه النازيه
صلي المعقوف.
هو ما يعرفش.
نعم.
ما وانا واثق يا زمان ان 90% من شبابنا يمكن ما يعرفش العلامه دي بتاعت ايه وانها تثير اليهود وانه فاحنا بقول لك بسلامه النيه ممكن تؤدي التحيه او تلبس جاكيت عليه العلامه او تلبس تيشيرت عليه العلامه فيراك يهودي فيظن انك من زي احنا زي اتكلمنا عن النجمة السداسية، نجمة اللي هي بنقول نجمة اسرائيل، هي مش نجمة اسرائيل، ودي جزء من الزخرفة اللي كانت موجودة في العصر الاسلامي. فالنهاردة انا ممكن اعملها بحسن نية، لكن اللي بيشوفها يأولها تأويل خاطئ.
بعض الناس او بعض المشاهدين لأفلام هوليود لما بيصوروا اللي هم هوليود هذه الحادثة المحرقة، اقصد يعني هذا الكلام،
نعم،
يعني بيصوروها بشيء من الدراما العالية جدا.
نعم.
ممكن اللي ما يعرفش تاريخ اليهود يتأثر بهذا الباب ويرجع يقول إيه، اليهود ده شعب مظلوم طول عمره، اليهود ده شعب مضطهد دوما يعرض للظلم والقتل والإرهاب دون جريرة. أنا عاوز أسأل السؤال ده بقى، يعني هل فعلا إن اليهود قتل منهم في الحرب العالمية أو حتى في المحرقة 6 مليون كما بيقولوا؟
اولا يا زمهر، احنا زي ما تعودنا من اول حلقات هذا البرنامج، لقينا التاريخ اليهودي كله بيقوم على المبالغه، وده اللي احنا بنسميه الطبع الاسطوري اللي اتكلمنا عنه. الطبع الاسطوري، الاسطوره مش معناها انها فولس او شيء يعني زائف او غير واقعي او غير حقيقي، لا، هي لها اساس تاريخي، لكن بنضيف له التحبيشه اللي احنا عارفينها، زي ما بنقول المخرج عايز كده بقى، فبنضيف له التحبيشه اللي احنا عارفينها ديت اللي فيها تضخيم ومبالغه في الحدث. فلو بصينا مثلا مخلفات الحرب العالميه الثانيه من القتلى، نلاقي 50 مليون.
50 مليون قتيل.
50 مليون.
نعم.
منهم 17 مليون روسي. الله. طب ما قلناش بقى ايه العداء للعداء للروسيه، او قلنا الهولوكوست ضد الروس.
الله،
17 مليون روسي، عندي 9 ملايين ألماني.
9 مليون ألماني،
ده غير بقى ملايين من أفريقيا.
ألماني لا متهمة.
ليه بقى جينا عند المجموعة اليهودية وضخمنا فيها ووصلناها لستة ووصلناها لتسعة؟
ده سؤال.
9 مليون وهو إلى آخره. أنا زي ما قلت لحضرتك إن نيجي الأول إيه
العدد.
العدد،
عاوز العدد ده.
العدد، ما هو العدد حقيقة العدد غير معروفة، لكن أنا هضرب لك نماذج من التضارب في العدد، وطالما في تضارب في الأقوال حتى في التحقيقات، تضارب في الأقوال
تسقط،
يبقى أنا تسقط الفرية من أولها.
تمام.
خلاص. في فيلم اسمه الليل والضباب للمخرج الفرنسي ألان روني سنة 1955، الفيلم دوت ذكر أن عدد ضحايا اليهود اللي هم ماتوا في بسبب هتلر وتعصبه ضدهم 9 ملايين. ده اول اكبر عدد. في وثائق تسمى وثائق خدمه تاريخ الحرب، دي اصدرها المكتب الفرنسي للنشر عام 45، صفحه 7 بيقول 8 مليون نزل العدد. خلاص. عندي تقرير سوفيتي، والتقرير السوفيتي ده مهم جدا. ليه؟ لانه هو التقرير اللي اعتمد في محاكمه نورنبرغ كدليل اثبات شرعي على محاكمه النازيين اللي موتوا اليهود. قال كام؟ قال 4 فقط، 4 مليون يهودي اللي ماتوا في الاحداث دي. طب انا عندي بقى 2 مؤرخين يهودي قالوا غير كده خالص. في مؤرخ يهودي يسمى ليون بولياكوف كتب كتاب سماه ترانيم الحقد، نشروا عام 1974، في صفحة 498 بيقول ان 2 مليون بس.
2 مليون.
ده مؤرخ يهودي.
تمام.
مؤرخ يهودي تاني اسمه راؤول هيلبرغ كتب كتاب سماه تدمير يهود اوروبا سنة 85، صفحة 895 قال مليون وربع.
طب الكلام ده كله يا دكتور معتمد على وثائق؟
ما هو لا يوجد وثائق صحيح، لان مين اللي عمل الوثائق؟
طب على اي اساس ده قال 9 وده قال 4 وده قال 6 وده قال؟
كلها اجتهادات شخصيه بناء على، شوف، واحد كده بيكذب كذبه وبيروج ليها والناس بتصدقها. والناس بتصدقها. انا قلت لك الوثيقه اللي اعتمدوا عليها في المحاكمه ما قالتش لا 9 مليون ولا 8 مليون ولا 6 مليون زي ما بيقول اليهود، قالت 4. طب دول مؤرخين يهود بناء على ايه؟ يعني الراجل زي بالظبط النيابة لما بتحقق صح بيشوف، طيب انتوا بتقولوا موتوهم في غرف الغاز، طب عندي كام غرفة غاز؟ والغرفة الغاز دي لو اشتغلت 24 ساعة هتموت كام؟ والفترة اللي استمرت فيها هذه الأحداث كام؟ طب لو ضربنا اليوم بيموت فيه مثلا 100 في كذا يديني كام واحد؟ ده ناس محققين مش ناس مهرجين.
يعني اليهود وقفوا مع هذه العنابر الغازية من باب الحبكة الدرامية لدعم القضية بتاعتهم،
من باب التهويل.
نعم.
الذي هو سمة من سمات الوجود، وجود بني إسرائيل منذ بداية التاريخ وحتى الساعة اللي احنا قاعدين فيها دي.
طيب دكتور، انا قرأت كلام، يعني انا عرضه لحضرتك في موضوع من قال بان العدد القتلى في المحارق كان 6 مليون.
نعم.
هو كلام جميل جدا انا قرأته في هذا الباب.
نعم.
بقول في عام 38 كان عدد اليهود في اوروبا 6 مليون. من 33 لعام 43 هاجر 1.5 مليون يهودي الى بريطانيا وامريكا والسويد.
نعم.
هيبقى موجود عندنا في اوروبا او في المانيا تحديدا 4 مليون يهودي. هاجر بعد ذلك فار من ويلات الحرب للاتحاد السوفيتي 2 مليون، يبقى موجود عندي في ألمانيا 2 مليون. ده على كلام بعض الوثائق. أثناء ده كان موجود أثناء الحرب. بقول ولا يعقل أن يكون هتلر قتل هؤلاء كلهم. ورجع تاني بيقول أن عدد اليهود في العالم أنذاك كانوا 16.5 مليون، ده في 48، وزادوا إلى 18 مليون بعد ذلك بعد 10 سنوات، يعني من 38 ل 48 هم كانوا 16 وبعدين زادوا.
طبعا أشك في هذا.
ده كلام أنا بعرضه عشان خاطر أتأكد من هذا الأمر. وإذا كان هتلر أباد 6 مليون يعني الباقي 10 مليون، إزاي هيصبح العدد من 10 ل 18 في الوقت القصير ده؟
أنا بقول لحضرتك إيه، التناقض اللي بيحصل في الأقوال والشهادات يؤدي إلى سقوط التهمة.
نعم.
انت بتقول لي 18 وده بيقول 9 وده بيقول كذا وده بيقول 1.25 مليون وده بيقول 2، اذا بتسقط التهمه. انا ما بسقطش التهمه عن هتلر، تمام، لا هتلر عنصري عنصري نازي، لكن انا بتكلم على المبالغه الاسرائيليه او المبالغه اليهوديه في العدد. والمبالغه لم تقتصر على العدد، بل نالت وسائل تطبيق هذا القتل.
نعم نعم، الانتهاكات.
انا اوريك برضو التناقض اللي حصل في التسميه لما حدث. زي ما قلت هما بيسموه هولوكوست، بيسموه برضو بمعنى محرقه، بيسموه اباده جماعيه. كذابين. الاباده الجماعيه ايه؟ قضاء تام على عنصر
البشر موجود في المكان،
عنصر بشري موجود في المكان.
تمام.
خلاص
تمام.
يعني انا ادخل قريه زي ما هما عملوا في دير ياسين، قريه فيها إن شاء الله يكون فيها 100 200 300، وأبيد 300 دول لأنهم عرب، دي إبادة جماعية.
على فكرة في مقولة لهتلر أنا مش عارف مدى صحتها يعني، لكن هو بيقولوا إن لو ما كانش في إبادة جماعية، واستدلوا بكلامهم إن لما بيسألوا هتلر لماذا لم تحرق كل اليهود وتركت بعضهم أحياء، فهتلر قال حتى يعلم العالم لماذا أحرقت اليهود.
انا بقول لك يعني الرجل كان محقا في ان يعني يتاذى او يشعر بالاذى من سلوكيات اليهود سواء عن طريق الشيوعيه او الرسميه، لكن ليس محقا في ان يسعى الى اباده عرق او جنس.
نعم.
لمجرد انه يؤمن بانه ارقى منه. يعني انا ضد هذا الاتجاه، ضد هذا الاتجاه، ولا أوجد مبرر لهتلر، لكن أنا بقول لك هو عمل كده ليه. أنا ما بقولش دلوقتي، أنا بقول الرجل عمل كده ليه، لكن ما بقولش هو محق أم غير محق في ذلك الوقت، خاصة وأنه لم يقتل اليهود فقط وإنما قتل ملايين من الأمم والشعوب الأخرى. الوسائل
أيوة. أنا كنت أفهم النهاردة المصادر الغربية الصهيونية بتؤكد أن هتلر استخدم المحارق وأفران الغاز. أنا عاوز أعرف هل المحارق أو أفران الغاز تستوعب هذا الكم الهائل جدا من القتلى؟
نيويورك تايمز في 3/6/42
تقول إيه؟
بتقول، بتحدث عن مبنى للإعدام.
نعم.
بالرصاص. كان يقتل فيه 1000 يهودي يوميا.
تمام.
طبعا اليهود ما ذكروش الرمي بالرصاص، هم قالوا يا غاز.
ده كلام
نيويورك تايمز في 3/6/42. وثيقة نورنبرج رقم 33/11 بتاريخ 12/12/45 بتشير إلى ضحايا ماتوا بالأبخرة اللي هي الغاز.
تمام.
داخل غرف البخار. تمام. ده الأول قبل غرف الغاز. تم استبدال البخار بغرف غاز، ده وثيقة نورنبرج. خلاص. طيب وسيلة ثانية بيقولوا عليها، يعني قالوا رصاص وقالوا أبخرة، ثم قالوا ايه استبدال الأبخرة بالغاز. في فيلم عرض في نورنبرغ ايضا اثناء محاكمة النازيين ذكر بالتحديد يا استاذ افهم معسكر اسمه معسكر دخاو. معسكر دخاو قال ان في المعسكر ده في غرفة غاز كانت تستخدم في القضاء على اليهود.
ده كلام كله بيأكد
خلاص يبقى معسكر دخاو معسكر اعتقال كان في غرفة غاز كانت بتستخدم في إبادة اليهود.
بس طيب. يقول ده غرفة ده مكان يعني بيحددوا لعملية الاختناق بالغاز في أماكن محدودة.
تخيل بقى الغرفة دي موجود عليها إيه؟ موجود عليها لوحة من تاريخ إنشائها وبقية للنهاردة بتقول أن أحدا لم يلقى في هذه الغرفة حتفه على الإطلاق، لا يهودي ولا غير يهودي، مكتوب عليها.
لا اسمحها تاني لي اسمح.
في غرفة في معسكر دخاو الذي قيل إن هذه الغرفة هي التي كان يموت فيها أو يتم القضاء على اليهود بالغاز، مكتوب لوحة على الغرفة بأن أحدا لم يلقى حتفه في هذا. ليه؟ أنا بسألتنيش ليه؟
ما يعني تم في هذه الادعاءات؟
لا ليه ما حدش مات في الغرفة دي بالغاز؟ لأنها لم يستكمل إنشاؤها حتى النهاردة.
يا سلام.
يبقى إزاي هموت ناس بالغاز ما لهاش باب مثلا أو لها شبابيك أو لها فتحات؟ طب الغاز هيطلع منها.
طب ممكن يكونوا قتلوهم بالغاز في مكان تاني.
ما فين ده هم دي الحجة بتاعتهم معسكر دخاو. طب معسكر دخاو المكان الأشهر فيه اللي قالوا عليه في المحاكمة انه هو اتقتل فيه يهود ثبت ان هذه الغرفة لم يستكمل بناؤها. يبقى كيف ده بيوري لك انا بقول لك دايما الشك يؤول لصالح مين المتهم.
نعم.
فالنهاردة لما تيجي ما بقول لكش ما موتش بالغاز بس عشان تيجي تقول لي مول 6 مليون غاز وحر طالما في شك في هذه الأقوال أو في هذه الشهادات إذا يفسر لصالح المتهم وهو هتلر وهذه الأرقام أو هذه الأساليب في محل شك كبير لا يمكن أن أعتمد عليها في تاريخ لهذه الأحداث.
طيب المحارق
المحارق برضو نتيجة الحرب العالمية الثانية وده موجود في كل مكان أثناء الحروب نتيجة وجود قتلى إيه اللي بيحصل يا أستاذ بتنقل بينتشر
الأمراض
الله يفتعلي وبالذات إيه كوليرا تيفود كذا كذا كل ده. طيب فكان بيتم حرق الموتى أو القتلى في هذه الحرب العالمية التي استمرت عدة سنوات في هذه المحارق.
نعم.
إشمعنى اتهمنا هتلر بإقامة محارق لحرق اليهود وهذه المحارق موجودة في باريس ولندن. هذه المحارق موجودة في باريس ولندن لحرق قتلى الحرب العالمية الثانية حتى لا تنتشر الأمراض.
وعلى كلام حضرتك أنا قرأت أن بيقولوا مثلا بعض المتعجب في هذا الباب بيقول كيف يكون هذا الأمر وإن هتلر يدفع بكل هذا الوقود لحرق بعض الجثث لليهود أو حتى بعض الأفراد اليهود وعنده دبابات وآلات عسكرية واقفة في شمال أفريقيا وفي الاتحاد السوفيتي محتاجة للوقود.
هو بص يا حضرتك يعني هم ربطوا ما بين إيه؟ ما بين غرف غاز
وقود
ومحارق ومحارق.
نعم.
عشان يسبكوا معنى الكلمة اللي احنا قلناها اللي هي المصطلح بتاع الهولوكوست وياخدوا هذا المصطلح لتوصيف هذه الحالة التي وأكرر ما يجيش واحد يقول لك ده ما بينكر التاريخ لا أنا أكرر على أن هتلر مجرم لكنه لم يتعمد أو لم ينتقي اليهود بالذات للقتل وترك الآخرين وإنما كان معاديا لكل عرق يخالف العرق الآري وإذا ما قلت كان عنده ضحايا يعني عديدين من السلاف ومن الغدر ومن غيرهم بل كان هناك مسلمين من
ضمن الضحايا.
نعم.
نعم
نعم في الحرب العالمية ضحايا من الأتراك ومن غير الأتراك. لماذا لم نضخم لأن احنا لا نجيب.
هو ده السؤال اللي كنت فعلا سأله لحضرتك ان النهاردة السوفيت لما يخسروا 18 او 17 مليون نفس في هذه الحرب ويوضع منهم ملايين في المحارق وما يتكلموش وما يطلبوش بهولوكوست سوفيتي في الوقت اللي بيحظى فيه اليهود مع عدم الاتفاق على عدد حتى لو 6 مليون لا ده في اعداد اكبر من كده كبير بكتير جدا بيحظوا بهذا الاهتمام العالمي لهذه المحرقة ليه مع انه حدث مش فريد من نوعه
لان انا بقول لك يا استاذ احمد لا يوجد اي مجموعة بشرية في العالم تجيد فن الدعاية مثل ما يفعل اليهود.
فن الدعاية،
الترويج والدعاية، بيعملنا الموضة ويصدروها للعالم كله، تمام؟ بيخترعوا الآراء الفنية وتيجي للعالم كله، الآراء السياسية وتيجي للعالم كله. وراء بقول لك ابحث وراء كل مذهب هدام في الدين، في السياسة، في الفن، في الأدب، ستجد أن منشأه، بلد المنشأ بتاعته اليهود.
طيب دكتور، ما فيش وثيقة نازية رسمية تتحدث عن هذه المحرقة؟
لا، ليس يعني، لا أعلم.
لا تعلم؟
لا أعلم.
طيب بعض الناس بيتكلم بيقول طيب محرقة بهذا الحجم أو بهذا العدد الكبير من جنسيات مختلفة بيسموها يعني الإبادة الأكثر تنظيما في العالم، ليه ما يكونش لها وثيقة معروفة على إلى الآن؟
يا أستاذ، أولا أنا يعني بعترض على كلمة إبادة، لأن إبادة يعني إيه؟ يعني ما خليش واحد على وش الأرض من هؤلاء، تمام؟
تمام.
يعني زي ما قلنا من شوية أن توصيف الهولوكوست لا يتفق تماما مع ما حدث لليهود، فتوصيف كلمة الإبادة لا ينطبق على ما حدث لليهود. الإبادة أن أنا بمحي من على وش الأرض،
نعم،
مجموعة معينة سواء تنتمي لدين، لعرق، هذا لا ينطبق على ما حدث في ألمانيا، بل ينطبق على ما فعله اليهود في التاريخ القديم.
هو ده سؤالي.
نعم،
عاوز أقف مع، هل كان في بعض المحارق لبعض اليهود في التاريخ القديم؟
أنا عايز أقف عند المصطلحين في التاريخ القديم، مصطلح الهولوكوست ومصطلح الإبادة. احنا دلوقتي أمام مصطلحين،
هولوكوست وإبادة،
اليهود بيستخدموهم لتوصيف ما حدث لهم في ألمانيا.
نعم.
الهولوكوست زي ما قلنا لا ينطبق تماما، الإبادة لا تنطبق، لأنه لو أبيد اليهود في ألمانيا ما بقي يهود حتى الآن في ألمانيا.
نعم،
تمام،
مظبوط.
لكن إذن لا ينطبق. تعال أنت بقى، سألتني السؤال الجميل ده، نشوف هل موجود الهولوكوست بالمعنى اللي أنا عرفته في معجم أكسفورد، إن هو محرقة حرق عدد كبير من البشر،
قربان يقدم الآلهة،
أو هل موجود في التاريخ بني إسرائيل القديم، أو إبادة بمعنى إفناء،
نعم،
مجموعة من البشر، مش بس بشر، أنا ببيد شيء، يعني بدخل المكان ده ببيد، يعني بموت البني أدمين، كبار صغار، محاربين مسلمين، حيوانات، طيور، شجر،
دي إبادة. ده
إبادة.
نعم.
ده لم يفعله هتلر، لم يفعله أحد مع اليهود على مر التاريخ، لكن فعله اليهود مع الآخرين على مر التاريخ. والمحرقة الهولوكوست بنفس التعريف الذي ذكره معجم أكسفورد هو الذي تم تطبيقه على أيدي بني إسرائيل منذ أيام موسى عليه السلام.
نعم.
تعال أنا هجيب دلوقتي أو هقول لك، هحكي لك بإيجاز، وياريت المشاهد الكريم مستلزم يكون عندك نسخة من كتاب اليهود المقدس العهد القديم، أصل على النت، هجيبه منين؟ لا، أصل على النت. أنا عايزك بس يا عزيزي المشاهد تجيب لي سفر يشوع كده وافتحه وتقرأ فيه شوية، والحلقة الجاية قول لي أنت طلعت كذاب، أنت قلت لنا حاجات مش موجودة، أو تقول لي ده والله ده أنت اللي قلته أقل من اللي احنا قريناه.
شوقتنا دكتور سماع.
فإذا عندي الهولوكوست بمعنى المحرقة، والإبادة بمعنى الإفناء. خلاص، نيجي كلمة الإبادة بمعنى الإفناء، أي لم يبقي على وجه الأرض أحد. ده الكلمة دي في اللغة العبرية بيستخدموا لها الفعل ححريم، ححريم بمعنى أفنى أو أبادة، وكلمة حيرم يعني فناء أو إبادة. يعني لما أقول لك إيه، وقد حرم بنو، مش من الحرام اللي هو، وقد حرم بنو إسرائيل أو إسرائيليون كل سكان هذه البلدة، أي أبادوهم.
نعم.
طيب الكلام ده حصل إمتى وفين ومع مين؟ حصل أيام موسى عليه السلام. نبص مثلا وهم في سيناء، إن يقول لك إن ربنا دفع إليه سيحون وشعبه وقومه،
تمام،
وقال له أدخل المنطقة دي تتملك هذه الأرض. الكلام ده موجود في سفر التثنية 31-35. فماذا فعل بنو إسرائيل بقيادة موسى بتاعهم، مش النبي موسى؟
نعم.
قالوا حرمنا أي أبدنا أو أهلكنا كل المدينة، الرجال والنساء والأطفال، لم نبقي شاردا. هنا الإبادة، هتلر أبقى شاردا وواردا وساب اليهود يعني مجموعة من اليهود في ألمانيا. هنا على لسان موسى أو الذي يروي هذه القصة في زمن موسى،
يعني فيهم فرقة مقارنة،
لم يبقي شاردا، ما فيش واحد هرب شارد.
إبادة عامة،
إبادة عامة، هي دي الإبادة الجماعية اللي عرفتها المعاجم يا أستاذ أحمد، هي دي المعاجم الإبادة الجماعية. برضو فعل مع عوج ملك باشان في سفر التثنية 3:1-9، وتلاقي في نهاية الفقرة وصف لك المعركة ويقول لك في النهاية إيه، لم يبقي له شاردا. معناها إيه؟
طب أعرف معناها بعد الاتصال.
طب
معنا أستاذ نالة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ نالة، أستاذة نهلة، السلام عليكم ورحمة الله. معايا؟
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا فندم.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وبارك الله في فضيلة الدكتور محمد.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
آمين رب العالمين.
لو سمحت دكتور محمد، أريد أن أسأل 3 أسئلة في موضوع الحلقة.
نعم.
السؤال الأول، ذكرت لنا أن تاريخ اليهود دائما فيه مبالغة، فهل لنا أن نقول بعد ذلك بأن استخدامهم لمصطلح هيروكوس وإسناده لهتلر فيه مبالغة، لأنه ما أباد اليهود جميعا كما ذكرت وكما نعرف جميعا؟ والسؤال الثاني، بالنسبة لمصطلح هيروكوس، هل يستخدم هذا المصطلح لمن استعمل أساليب الإبادة ضد اليهود فقط؟ لأننا نرى ونسمع ونعاني من أفعالهم
الجميعة مع السؤال. فلسطين. نعم.
أوليس ما يقومون به في فلسطين يتطلب أن يستخدم ضدهم هذا المصطلح؟
جميل. السؤال اللي بعده،
السؤال الأخير، فماذا عن جنسيتي وديانة هتلر؟ فبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك. أسئلة حقيقة يعني.
جميل.
السؤال الأخير سؤال كده،
أنا كنت وده اللي عاوز
كنت أتطرق إليه يعني. سبحان
الله، عاوز أعرف فعلا بمناسبة الكلام جنسية وديانة.
لا نبدأ بس سريعا من مبالغات اليهود استخدامه للقدس في مبالغة. نعم، أنا أقول فيه
نعم.
إن لا ينطبق يا الذات العزيز، لا ينطبق لفظ الهولوكوست تماما على ما فعله هتلر. إذا هذه مبالغة، إن أنا في حدث هتلر قتل من اليهود وغير اليهود، أنا ببالغ بضخم بدي أكثر للحدث وبديله مصطلح أكبر من مضمونه، ففيه مبالغة. حتى المبالغة كما ذكرت في الوسائل،
نعم،
غرفة غاز، غرفة بخار، غرفة محرقة إلى آخره. هل يستخدم لمن استخدم الإبادة ضد اليهود؟ هذا المصطلح في العصر الحديث لم يحدث أي حادث ينطبق عليه حتى ولو جزئية مصطلح الهولوكوست إلا ما فعله هتلر. إذن لا ينطبق في العصر الحديث على لا اليهود ولا غير اليهود إلا في هذه الحادثة في الحرب العالمية الثانية. ماذا عن جنسية وديانة هتلر؟ جنسيته ألماني آري، أو جنسه مش عايز أقول جنسيته، جنسه ألماني آري. ديانته، أنا عايزك تتابعي معايا الحلقة للآخر وانت هتعرفي أنه كان، نعم هو طبعا كان أو المعروف نصرانية، لكن الرجل التزم بتطبيق ما جاء في سفر يشوع الذي هو السفر السادس من الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى أكثر مما يلتزم به اليهود. تقدر أنت تحكمه على دينه إذا كان بقى نصراني مية مية، ولا يهودي على نصراني كوكتيل كده، أو من اللي احنا بنقول عليه الصهيونية المسيحية اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقة. وشكرا لك يا بنت.
نرجع مرة ثانية كلامنا عن
الحيرم. الحيرم قلنا في عصر موسى. تعال بقى افتح يا عزيزي المشاهد سفر يشوع على النت أو إذا كان عندك نسخة، وشوف يعني نماذج وحالات لا تحصى لها من الإبادة التامة، الإبادة الجماعية ومن المحرقة.
نعم.
من الإبادة الجماعية ومن المحرقة. أنا أذكر له، هذكر بس كده مثال واحد بإيجاز، مثال واحد بإيجاز، وإذا وجد يعني وقت في نهاية الحلقة سأقرأ الشاهد تفصيلا.
تمام.
في سفر يشوع 8:1-28 بيحكي لنا، بيقول لنا الرب دفع إليه كذا كذا كذا، والرب ده اللي بيقول يشوع، ويكون عند أخذكم المدينة اللي هي مدينة ملك عاي.
نعم.
وملكها أنكم تضرمون المدينة بالنار كما يقول الرب تفعلون. ده نص الفقرة. تضرمون المدينة بإيه؟
بالنار. ده إبادة عامة.
البشر ولا المدينة؟
المدينة
باللي فيها إيه؟ بشر،
بشر، حيوان،
شجر.
نعم.
كله.
نعم.
إبادة. يبقى بينطبق الهولوكوست على اللي عمله هتلر لما موت له مجموعة من اليهود، ولا اللي عمله يشوع وبأمر إيه؟ وبأمر الرب.
طيب تديني مقارنات سريعة بين هذا وذاك.
أولا إحنا لو بصينا لهتلر لما عمل الهولوكوست، يعني أرجو أن يتاح لي وقت بس لأن أذكر لك أنه هو يعني اقتل أو أبت أو حرم رجلا وامرأة، طفلا رضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. دي الإبادة الجماعية.
تمام.
والمحرقة دي ذكرناها وهناك شواهد كثيرة عايزين أراها بسواء. أنا بوفر وقت الحلقة وبقول لكم ارجعوا إلى سفر يشوع وهو السفر السادس من أسفار الكتاب المقدس واقرأوا فيه ما شئتم. لكن لو جينا قارنا بقى لما فعله هتلر وما فعله يشوع، أولا هتلر فعل ما فعل مع إيه؟ مع اليهود
جنسيات مختلفة،
لا أو غير اللي كانوا في بلاده.
تمام.
في بلاده.
تمام.
يعني ناس كانوا موجودين في بلاده وهو شايف ان منهم خطر، تراءى له يعني حل عنصري في التخلص من هؤلاء،
ما تعداش خطره خارج المانيا.
لكن بالضبط. لكن انت النهارده لما انا قاعد في امان الله في بلدي وتيجي انت تدخل مدينتي، تدخل مدينتي عشان تحتلها وتطبق الهولوكوست او الاباده الجماعيه، ايهما افظع؟ أنا أعرف أمان الله في بيتي في بلدي، وأنت تيجي تدخل تحتل البلد وتطبق المحرقة اللي هي الهولوكوست أو الإبادة الجماعية بالطفل الرضيع والشجر والغنم والحمار والجمل، أيهما أفظع؟ طيب إيه أسباب الهولوكوست أو المحارق أو الإبادة اللي عملتها إسرائيل في الشعوب الأخرى؟ احتلال الأرض، يعني يدخل يحتل مدينة بأمر الرب يعمل إيه؟ يا ريت يدعوها إلى السلام. لا، ده كان في مرحلة معينة، لكن بعد كده إبادة لكل مظاهر الحياة، لكل مظاهر الحياة اللي ما في المدينة. أحيانا التمثيل أنه الجثث يعلقها 5 أيام 6 أيام بعد ما يقتلها، ده موجود في سفر يشوع. لم يبقي شاردا، دي أنا عايز بس تركز عليها، لم يبقي شاردا أو لا يبقى بائل بحائط. العبارة دي تكررت عشرات المرات، أي إبادة جماعية. كانت بقول هتلر لأهداف اجتماعية وسياسية، لا هم كان احتلال الأرض طبقوا فيه هذا الهولوكوست. أيضا كان هناك دوافع سياسية.
نعم.
دوافع سياسية بمعنى بينهم من بعض طبقوا الإيه؟ الإبادة. طبقوا الإبادة إن سبط فلان ضد سبط فلان يدخل يبيد السبط. ده مرة أبادوا رجال أحد أسباط بني إسرائيل بينهم من بعض بحيث لم يجدوا أبادوا، يعني إبادة تم سبط حيث لم يجدوا نساء يتزوجونها، فعملوا إبا قرصنة إن هم عملوا هجوم على أهل بلد ما لهمش علاقة لا من بني إسرائيل ولا غيره. عشان يعملوا إيه؟ قتلوا الرجال والأطفال علشان يعضوا النساء يتزوجوهم. طب هتلر عمل كده؟
لا طبعا.
أنا بقول يعني برضو ده رد اللي قالته الابنة الفاضلة.
طيب.
المقارنة دي تثبت لي إيه؟ أو أوصل منها لحاجة مهمة، وهي أن هتلر كان متمسكا بهذا الكتاب تمسكا أكثر مما تمسك به أي نصراني، أي نصراني أو أوروبي في أوروبا.
نعم. نعم.
لأنه طبق أو مشى على سنة يشوع، مشى على سنة يشوع، طبق ما جاء، بل أكثر، عفوا، أقل مما جاء في سفر يشوع. ولنقرأ تاريخ هتلر النازي، ولنقرأ سفر يشوع، ولنعرف من طبق الهولوكوست ومن طبق الإبادة الجماعية.
تأصيل بديع جدا أستاذ دكتور في هذا الباب، لكن أنا هسأل حضرتك أيضا، إمتى بدأ الحديث عن الهولوكوست المعاصر؟
من بعد الحرب العالمية الثانية
مباشرة.
نعم. ارتبط بإيه اللاسامية؟ ارتبطت بالهولوكوست، ارتبط الاثنين دول بقيام إسرائيل. فالحرب العالمية كانت في بداية الأربعينات، انتهت 45 أو 45. فإسرائيل أقيمت 48. فعلى مدى هذه السنوات اللي هي الثلاثة ديت، تم تجهيز المناخ العالمي عن طريق إثارة نعرة اللاسامية وإثارة أكذوبة المحارق بهذه بهذا التضخيم. حتى طيب أوروبا بقى الله، طب ده حصلت محارق وحصل كده، طب عايزين نتخلص من ال حتى كلمة الفاينل سوليوشن أو الحل النهائي اللي قالها هتلر علشان يتخلص من اليهود، لم يكن يقصد بها المحرقة، وإنما كان يقصد بها تهجير وطرد اليهود من ألمانيا. هم النهاردة لو قلت كلمة فاينل سوليوشن
الحل النهائي،
يعني اليهود لو سمعها واحد صهيوني او اسرائيلي كلمة فاينل سوليوشن او الحل النهائي
كارثة،
مع زي بالظبط اللي بيحط العلامة ومش عارفها، او اللي يعمل اشارة زي ما انت قلت ومش عارفها، لو قلت كلمة فاينل سوليوشن معناها ابادة اليهود او مذابح اليهود. لا، هتلر كان يقصد التخلص من اليهود، واتخذ عدة وسائل لهذا التخلص، منها التهجير ومنها الإبعاد والنفي ومنها القتل بوسائل مختلفة.
طيب أنا عاوز أعرف إيه الأهداف الغربية الصهيونية اليهودية من وراء ترويج هذه الأكذوبة؟
أنا قلت لك التخلص من اليهود.
لا، ده في العصر الحاضر. في العصر الحاضر.
العصر الحاضر. العصر هي عملية إرهاب فكري لكل من يعارض الفكر الصهيوني الحديث.
إرهاب فكري.
إرهاب فكري.
نعم.
لذلك أنا قلت يعني يمكن حضرتك قبل الحلقة بنتناقش وبنتكلم في الموضوع، فبتقول لي هل يوجد من يعني أو إيه اللي بيعملوا إيه مع اللي ينكر؟
اللي ينكر. سؤالي يعني أنا عاوز خليني أسأل أقول مين أشهر من أنكر؟
روجيه جارودي، المفكر الفيلسوف الفرنسي الذي أسلم وسمي رجاء جارودي. هذا شكك.
ده شكك مش أنكر.
شكك في وجود الرب، في وجود الإله. لا تحاكم في ألمانيا ولا فرنسا، لكن تشكك، مش هقول لك في وجود الهولوكوست، لو شككت في عدد اليهود فأنت تقدم للمحاكمة في ألمانيا أو فرنسا.
ده احنا عندنا الجريدة الدنماركية اللي سمح بسب الرسول على صفحات غلافة، هي الجريدة اللي بتمنع بكل قوة ان حد يتكلم مؤيد للنازية او مشكك في
المحاكمة. عشان نعرف بس ان يا اخوانا يا ليبراليين يا دعاة الديمقراطية والحرية والحاجات دي كلها اللي بتقولوها، الحاجات اللي جبتوها لنا، ما احنا نعرف الحرية بس بمفهوم تاني وبصديق تاني، نعرف كل الحاجات الحلوة بس بنديها مفاهيمها الإسلامية العربية التي نعرفها من تراثنا، لكن تجيب لي المفاهيم دي من برة، المفاهيم دي من برة صناعة يهودية أصلا ابتكرت، الحرية الإخاء المساواة الذي ابتكرته الثورة الفرنسية، وإحنا عارفين الحرية والإخاء المساواة في ديننا من 1400 سنة، هذه الشعارات الجوفاء ابتكرت خصيصا ليستفيد منها اليهود. فالليبرالية نفس الحكاية، تقول لي ديمقراطية نفس الحكاية، قل لي أي مذهب سياسي ديني منحرف اقتصادي أقول لك كيف استفاد منه اليهود، وربما يأتي بعد ذلك في أحاديث قادمة. قل لي أنا مهمتي أقول لك أصل لك هذا المذهب دي منين، وفين دليلي على ذلك الكلام؟ ما بقولش كلام اعتباطا أو يعني أفتري بي على اليهود أو مسألة بروباغندا أو دعاية مضادة لليهود، ولكن بالدليل على وجود مثل هذه الاتجاهات في هذا الكتاب الذي يعني من باب أولى بعد اللي قلته ده يا أستاذ أحمد. يعني أنا نفسي أن يدرس هذا الكتاب، واحد يقول لك الله ده هيدرسنا الكفر، لا خلينا ما أقولكش آمن به،
دراسة عند متخصصين
يعني هم بيدرسوا القرآن وترجموه عدة مرات إلى العبرانية، وهل عشان يسلموا؟ لا، عشان يفهمونا. لا، فأنا بقول هذا الكتاب لابد أن يدرس، ولو على الأقل على المستوى الجامعي أن يدرس دراسة مستفيضة متعمقة لكي نستخلص منه العبر والعظات، ونعرف ما يحدث الآن في العالم المعاصر.
يعني أرجع لكلام حضرتك مرة تانية ما ذكرته، قلت إن روجيه جارودي لما أنكر هذا أو شكك في هذه المحرقة، وبرضو كان عندنا واحد اسمه أحمد رامي اللي كان صاحب إذاعة راديو الإسلام، لتحدث في بعض البرامج وتكلم فيها عن خرافة الهولوكوست. طبعا حكم لمدة 6 أشهر حبس في ألمانيا أو في الدولة الرومانية مش متذكرها الآن. هو أنا عاوز أسأل سؤال، طب ليه بيتعرض الشخص للتنكيل والمحاكمة عندما يحاول أن يتكلم عن هذا الأمر؟ ليه يعني؟ مع أن هي الأمر ده حقيقي يعني. النهاردة لو جيت عاوز أقول أنا عاوز أشوف إذا كان هذا الكلام مظبوط أم لا.
كويس، معلش أنا هضرب مثال بسيط كده لنقرب الموضوع للأذهان. النهاردة لما أجي أنا بني عمارة وببيع في شققها، ماشي؟
تمام.
وتيجي أنت تقول لي إيه؟ ده الحديد اللي أنت حطيته مرشوش. ها؟ لا ده الاسمنت انت ما حطيتش الكميه الكافيه. بتيجي بتشكك في ايه؟ في هذا البناء اللي انا برتزق منه وببيع شقه، انا باني برج في 100 شقه في 200 شقه، تمام؟ بتيجي انت عايز تنشر في الايه، في الحته الحي اللي انا باني فيه،
تشكك في الاساس،
في اساس قيام هذا المبنى. طب النتيجه هتكون ايه؟ عدم ايمان الناس كلها بسلامه هذا المبنى.
طيب خلي الكلام ده حتى ولو على المستوى الفردي، طب ما احنا عندنا ليه الدول الكبرى زي فرنسا والمانيا والدنمارك وغيرها من الدول حتى ومعهم امريكا، ليه ما يعملوش لجنه عالميه لتقصي الحقائق؟
لمصلحه مين؟
لمصلحه مين؟
اذا كان كله بيصب في مصلحه الغرب واسرائيل، هيعمل لجنه يا استاذ احمد لتقصي الحقائق هتصب في مصلحه مين؟ هتبص لمصلحه العالم المعاصر زينا، تمام؟ ان احنا مفترى علينا ان اسرائيل طبقت ضد الفلسطينيين في العصر الحديث الهولوكوست.
يعني المصلحه ان يظل الامر على هذا الحال.
يعني النهارده لما تيجي تكشف واقول لك لا،
نعم،
الهولوكوست بهذا المفهوم طبقته اسرائيل في قبيا او في صبرا وشتيله او في قانا او في كذا او في كذا، طب لمصلحه مين؟ هدمت انا دلوقتي عمود مؤثر بنيت عليه اسرائيل.
طيب استاذ دكتور، انا يعني اسئله سريعه جدا ومحتاج منها او عليها اجابات مختصره. ايه اللي يجنيه العرب الان من التشكيك او الانكار لهذه المحرقه؟
اللي يجنيه هدم اسرائيل.
هدم اسرائيل.
لو اثبتنا او اشعنا في العالم كله بوسائل علميه مختلفه ان هذا هذه المبالغات لم تقع، لابد اننا نضرب في اساس
العمق،
نضرب في الاساس الذي اقيمت عليه اسرائيل.
طيب بالعكس بقى، طب ايه اللي يضر العرب بصفه عامه ايضا والمسلمين ايضا بصفه عامه لو انهم اعترفوا بحدوث هذه المحرقه بكل ارقامها، ولا سيما ان العالم الغربي معترف والمانيا نفسها؟
كويس، اولا احنا بنسهم في بناء واستمراريه وجود اسرائيل. ثاني حاجه ان احنا بنسهم في ظلم الألمان. ألمانيا لغاية النهاردة يا زلمة بتدفع تعويضات.
نعم نعم.
طيب والكم مليون فلسطيني دول اللي اتطردوا واللي اتقتلوا، يعني هم
كانوا خافوا علينا دكتور؟
في حد يدفع لهم تعويضات؟
كانوا خافوا علينا؟
هي نفس النظرة العنصرية، النظرة العنصرية اليهودية هي النظرة العنصرية الغربية. المسلم العربي يقتل منه ما يقتل، يطرد منه ليس له دية.
نعم.
ليس له تعويض، لكن اليهودي لما يقتل في ألمانيا، ألمانيا لغاية النهاردة بتدفع لهم تعويضات. طب ادفعوا لنا بقى الايه لضحايا صبرا وشتيلة والضحايا القانا وقبيا ودير ياسين و الى اخره.
طب انا كمسلم، انا كمسلم عربي، انا دوري ايه تجاه هذه المحرقة او هذه الأكذوبة يعني المبالغ فيها؟
اولا الا انخدع بصدق ما يقوله العالم الغربي او اليهود عنها.
نعم.
ان احاول ان اتقصى الحقيقة لاعرف اولا كذب اليهود، ثاني حاجة الدور الذي قام به الغرب لدعم اليهود منذ مش هقول منذ الحرب العالمية الثانية، منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم.
ده تصديق لكلام حضرتك في شهر 5 الماضي، طلع رئيس الوزراء الإسرائيلي وتكلم وقال إن يبدو إن العالم إلى الآن لم يتعلم الدرس من الهولوكوست.
معلش قبل ما تخدم.
نعم.
لا قبل ما تخدم حاجة، النهاردة لما أي زائر أجنبي يروح إسرائيل عاملين هم متحف اسمه متحف
الهولوكوست ضحايا الهولوكوست أو المحرقة العظيمة،
أي زعيم أو أي رئيس دولة
حصل الكلام ده في 2005، بعتوا لكبار الشخصيات على مستوى العالم ومنهم كان في وقتها كوفي عنان سنة 2005 وحضروا كل
ده، بيروح ويلبس الطاقية ويبكي ويولع الشموع وكله. طب أنا عايز أسأل إخواننا بقى في حزب الله وغير حزب الله والمارون والغير المارون والسنة والشيعة اللي في لبنان، لما بيزور مسؤول عالمي لبنان وروله صبرة وشتيلة اللي مات فيها مئات الفلسطينيين؟ لا، دي طي الكتمان ولا تذكر. يمكن الأجيال، عفوا يعني الأجيال دي حدثت في الثمانينات، الأجيال بتاعة الشباب ولادنا ما يعرفوش حاجة عن صبر وشتيلة.
صحيح صحيح. أنا أعتقد أن الدكتور محمد جلاء إدريس تكلم عن الموضوع باستفاضة وبأدلة علمية كبيرة جدا في هذا الباب من كتب الغرب، وأيضا رد على موضوع المحرقة وهذه المبالغة إما من بعض الوثائق الغربية أو من بعض المفكرين الغربيين. وده يخليني أقول بكل لغات العالم، هذا كافي، this enough، ده باللغة الإنجليزية وحتى باللغة العبرية ضاي، يعني أيضا هذا كافي. كل ده علشان خاطر نأكد أن في مبالغة كبيرة جدا بتتلعب لصالح اليهود أو لصالح إسرائيل تحديدا. أنا قبل ما انهي الحلقة معاكم أفكركم برقم تردد القناة 11-8-23 رأسي، معدل الترميز 27-500، معامل التصحيح 5/6. مرة تانية، رأسي 11-8-23، معدل الترميز 27-500، معامل التصحيح 5/6. بشكرك دكتور.
عفوا.
بشكركم على المتابعة، تصبحوا على خير، السلام عليكم.